بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا زال الحديث عن موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه القصيدة المباركة، وهي القصيدة النونية، نونية ابن القيم، والمسمى بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. وقفنا عند باب فصل في اعتراضهم على القول بدوام فاعلية الرب وكلامه والانفصال عنها. في الباب السابق أخذنا ملخصا لمذهب أهل السنة والجماعة في أن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا، وهذا يستلزم التسلسل في الماضي كما يستلزم التسلسل في المستقبل كما يستلزم التسلسل في المستقبل. يعني لا يزال ربي فعالا فيما مضى وفعالا فيما سيأتي سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل لم يتوقف عن فعله قط. ومن زعم أن الله سبحانه وتعالى توقف عن فعله قط فلا دليل معه. ولهذا قولهم إنه لو قلنا بمنع التسلسل في الماضي، هذا يستلزم أو يلزم منه قدم العالم، فإننا نقول لا، قدم العالم بمعنى بالمعنى الموجود عند الفلاسفة تعدد القدماء، وأن قدم العالم يكون كقدم الرب لا يمكن. ليه؟ لأن إحنا عندنا القاعدة معروفة وسهلة جدا، أن ثم فاعل ومفعول وفعل له، والفاعل معلوم أنه يكون قبل الفعل، فلا يزال ربنا يفعل لا يقتضي أن يكون الفاعل والفعل متساويين أو في زمن واحد، بل الفاعل يتقدم فعله. وإذا عرفنا أن الفاعل يتقدم فعله، هذا معروف حتى كقاعدة عقلية. ما تقول مثلا في شخص لا يزال هذا الشخص يصنع كذا وكذا، ويصنع مثلا كراسي، يصنع غرف نوم، لا يزال لم يتوقف، أن ذلك المفعول لهذا الفاعل يكون متزامنا مع الفاعل؟ لا طبعا. فلهذا أهل السنة والجماعة يقولون نحن نبرأ أن يكون الله معطلا عن الفعل زمن ما، وأيضا نبرأ أن يكون الفعل متزامنا مع الفاعل، وعليه فإننا نقول بالتسلسل في الماضي والتسلسل في المستقبل. التسلسل في المستقبل هذا دل عليه القرآن والسنة دلالة صريحة، فكل نص فيه أبدي في النار وأبدي في الجنة فهو دليل عن التسلسل في المستقبل، يعني لا نهاية لهما، لا نهاية الجنة ونعيمها وهكذا. وهذا في القرآن التسلسل أيضا في الماضي، وأما التسلسل في الماضي فقد اشتبه على كثير من علماء السنة فقالوا لا يمكن التسلسل في الماضي، لأننا لو قلنا بجواز التسلسل في الماضي لازم أن تكون المخلوقات أزلية كما قلنا، ومن قال طبعا أن المخلوقات هذه أزلية كأزلية الله طبعا كفر. لكن شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم قالوا نحن نقول بالإمكان بل بالوجوب بأن الله لم يزل ولا يزال فعال. ولكن من المعقول الذي يدركه كل عاقل أن المفعول نتيجة الفعل، وأن الفعل صفة الفاعل، إذن فالفاعل متقدم على إيه؟ على الفعل. هذا معروف طبعا، دي من المسائل بقى لشنع بها على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وصارت عليه الدنيا وما قعدت، وقالوا هذا مشرك أشرك بالله، جعل مع الله إلهاً إيه؟ إلهاً ثانياً. وابن تيمية يرى أنه المخلوقات أزليتها كأزلية الله، قامت الدنيا وما قعدت. شيخ الإسلام رحمه الله من المسائل التي شغل عليها فيها كثيرا، ولهذا جعلت فيه القصائد القائلة بضلاله والعياذ بالله. وقد كان شيخ الإسلام مبتلى من متعصبة المذاهب، ومن الحاقدين عليه، ومن غير الفاهمين المقربين لمذهب السلف، يعني جميع الطوائف تقريبا إلا الطائفة التي قدرت شيخ الإسلام أو عرفت علمه وكانت على السنة الصافية هي التي نصرت شيخ الإسلام، إنما سائر الطوائف في اللي يحقد عليه حقد عليه ويوشد عند السلاطين، في متعصبة المذاهب اللي طبعا لما شيخ الإسلام كان يخالف أحد من الأئمة في اختيار كانوا يشغبون عليه، في طبعا الصوفية لأن طبعا شيخ الإسلام صوب إيه سهامة تجاه المبتدعة جميعا، فكيف يتسنى لشيخ الإسلام أن يعيش في أمن وأماء كيف في وسط هذه الطائفة؟ ولهذا كما قلت لكم وأكرر، إذا أردت أن تسلم من ألسنة الناس ومن الاعتراض لا تتكلم في السنة ولا تتكلم في المنهج، خليك بتاع الإيه الإسلام محبة، ضحك الناس، هزر مع الناس شوية، الكلام العادي، نصلي نحب بعض نتعاون مع بعض، الزوجة تطيع زوجها، الزوج يرحم زوجته، كده تمام، هتفضل انت الداعية اللي على الكرسي الايه الاول. ولهذا صار هذا الامر الكلام في السنة ينظر عند كثير من الناس، وكلام في المنهج يهرب منه كثير من الناس. ليه؟ لانك ان قررته انقسم الناس فيك اقسامه، لكن يبعد عن الكلام في هذا الموضوع تصبح حبيبا ايه للجميع. ليه يا اخواني؟ لان الكلام في السنة وفي المنهج لا شك انه تخالف فيه كل الفرق المخالفة لأهل السنة. هتتكلم في الصوفية يزعل عليك الصوفية، هتتكلم في الأشاعرة يزعل عليك الأشاعرة، هتتكلم في الروافض يزعل عليك الشيعة، هتتكلم في الجماعات تخيل كل الجماعات ديت شباب الجماعات كلها تخسروا، تخيل كل هذه الجماعات تخسر، لهذا لزمن عليك انك انت تقول والله جماعة كذا طيبة وجهدها مشكور وكذا، وان كنا نأخذ على بعض هذه الأشياء لكن يعني المسألة محل اجتهاد، وجماعة كذا والله كويسة، وإن كنا ناخد ده هذا عندي من هذا عند من لم يتعصب كمان لجماعة من الجماعات، فكيف إذا انضاف إلى ذلك التعصب لبعض هذه الجماعات؟ فإذا أردت أن تسلم كما في اللغة العربية، إذا أردت أن تسلم سكن، فإذا أردت أن تسلم أيضا أترك كتب السنة والمنهج. إذا تركت كتب السنة والمنهج ممكن تظل 30 سنة في الساحة الدعوية لا أحد يعطاه، وكل المساجد عايزاه، كل المساجد عايزاه تخطب عندها وتدرس عندها وتعصي عندها، وده السبب انك تلاقي واحد النهارده طالع لسه في الدعوه مثلا من سنه او كذا تراه بقى ايه بقى مرموقا في المجتمع، لانه المطلوب منه حاجتين، مطلوب منه ان هو يبعد عن السنه والمنهج، ده المؤهل الاول. المؤهل الثاني يتكلم في الرقائق باسلوب الايه باسلوب العوام، يا اخواني يا شباب يا ناس يا مش عارف ايه، ينفع انت يا امرأة انت يا رجل انت، وهكذا كده تمام. يبقى بهذا قد اتى بجميع المؤهلات التي تمكن له. انما هتقول لي مثلا السنة والبدعة والمنهج والسلف بيقولوا ولهذا ابى كثير من الناس ان يحسم في الازمة الماضية او يحسم في الفتنة الماضية ان يحسم الامر ويقول ده جائز او مش جائز، لان يعني لو قال ان ده جائز ويمشي حاله ودي ثورة بيضاء طبعا هيبقى مع العوام تمام، لكن بيخسر مين؟ جملة كبيرة من طلبة العلم، من طالب محدش هيقول سقط. واذا وافق طلبة العلم، وطلبة العلم دول بتوع المساجد بس وبتوع النت يعني مش اللي هم يعني ظاهرين في المجتمع، يبقى يخسر مين؟ العوام كلهم. كل ما يروح مسجد يحذروا انتوا جايبين مين؟ ده بيشق عصا المسلمين، ابعدوه، ده مش شايف حاجه خالص، ده خلوه جنب، ده بيشق عصا المسلمين. لا زال في عصر الثوره البيضاء بعد 25 يناير يقول برضو قال البربهاري ويقول قال الصابوني ونحن قد نلبس ثوبا جديدا. ولهذا والله يا اخواني انا بالامس تابعت بعض المقاطع ورأيت بعض الصور، وحتى قلت لإخوانكم احمدوا الله عز وجل، احمدوا الله اللي كنتم النهاردة بتقولوا مازال نونية ابن القيم، احمدوا اللي أنا كنت النهاردة بتقولوا السنة للبربهاري أو السنة للحميدي، ده انتم غرباء، ده انتم أصحاب الكهف جايين كده من سنة لا تعرف مش عارف قبل الميلاد ولا بعد الميلاد مش عارف، يعني ما تتابع تحس انه الدنيا كلها سبحان الله الدنيا كلها على قاعدة واحدة. من حتى بعض اخوانكم قبل الدرس بيقول لي ان بعض الدعاء بيقول ان ممكن يعني يجوز ان احنا نحكم بغير ما انزل الله في بعض الحالات. واحنا كنا بنكفر طبعا الحكم بغير ما انزل الله. فاصبح المسائل ايه يعني مسائل مرنه جدا. الديمقراطيه فيها الخير وفيها الشر يمشي الحال برضه فيها الخير وفيها الشر. احنا نعارض الشر ونقبل الخير. يعني اصبحت الالفاظ اللي كنا نحاربها وبقوه ونعتبر انها دي مذاهب لا تقبل ابدا 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 ان تقترب من الاسلام فضلا ان تنصهر فيه انصهرت فيه الان. ولم يعد بقى التحقيق. اسمع بعضهم من يعني من الناس اللي هي معروفه بالتحقيق اسمع بعضهم يقول يعني اليوم الشعب سيفعل ما يريد هيفعل ما يريد ولن يفعل الحكام مع الشعوبين بعد اليوم او الحاكم الا ما يريد الشعب. الا فين السياق السلفي؟ ولولا اللص ولولا البط لسرق اللص ولولا باب ما جاء في اللو ما عادش لو خالص ولا ثم ولا الفاء ولا التحفظات دي خلاص انتهى عصر الايه التحفظات وباب ما جاء في اللو وكذا ما عادش الكلام ده. ففعلا فعلا نحن نقول نحن في زمن الغربة نحن في زمن الغربة. وإذا أردت أن تسلم يبقى عليك أن تترك الكلام في مثل هذه الموضوعات وشوف اتكلم في الأخلاقيات العامة واترك المقررين دائما بيسموها ايه اللي بياخد بضاعة او سلعة يعني لا يتاجر فيها غيره اللي بيبقى واخد ايه لك واخد ايه ها؟ لا غير محتكر لا لا محتكر ده يا مجموعة توكيل يعني في ناس معاه توكيل توكيل في المنهج خلاص دول بتوع المنهج هما اللي اتكلموا زي ما قالوا ده معاه توكيل غيرهم ده طبعا بيتاجر في السوق السوداء بقى ده خلاف التوكيل ده ما ينفعش ده لازم ان يدخل في التوكيل يعني يدخل في التوكيل وتبقى موزع لهؤلاء واخد بالك يا يبقى نقص بظهرك ونرفعك للقضاء لانك انت خلفت التوكيل فضلا بقى انك انت تكون راس مش بقى يعني لا هذا هو الحاصل هذا هو الحاصل وإن لا وإن لا يرجعون احتكار وإعطاء توكيلات خاصة أو هي معطاء أصلا ولا ينبغي لأحد أن يناقش أو يناغش أو يعترض ومن اعترض انطرد. وإحنا عندنا شوف وظائف شاغرة الشيخ الهمام الشيخ الإمام عاوزه تعال وهنجيب لك الناس بس سيب الكلام ده بلاش الكلام ده لو جيت هنحط لك زي مناصب كده مثلا الرسمية لازم يبقى في مؤهلات خاصة لمن يأتي إلى هذه المناصب واخد بالك. إذا أردت الطلبة نجيب لك آلاف إذا أردت نحط لك الألقاب ابن تيمية الصغير صابون العصر الرجل الذي لم يدرس أحد مثله كتبا اللي انت عاوزه اي لفظ حطه واحنا نحطه بس اهم حاجة امشي مع الموجة والموضة وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الواقع يشهد بهذا لأنك ترى الحقيقة عزوفا يكفي فقط يكفي فقط حتى ولو كان ما عليه هؤلاء حق يكفي فقط أن هذا الحق غير مسند لأهل السنة والجماعة ولمنهج السلف يكفي أنه مسند لأنفسهم يعني يكفي سقوطا انه لا ينسب لاهل السنه والجماعه. فطبعا انت في زمن النهارده اليوم بالذات انت في زمن في وسط الانصهار في المجتمع السريع والتنازلات التي لم تكن على بال احد واخد بالك في وسط هذا لما تيجي تقول نونية ابن القيم أو تقول يعني اعتقاد أهل الحديث للإسماعيلي أو كذا طبعا الحقيقة أنت تعيش في زمن غربة، ولهذا يعني الواحد صراحة بيجلس مع نفسه بعد ما بيطالع شوية في الحاجات دي بيقول ده كويس والله إن الواحد، والله أقسم بالله أقسم بالله أنا بقول ينبغي لمن يسمع الواحد إن هو يأخذ يعني وسام. إيه ده الناس صبر على الواحد إزاي؟ أنا مستغرب يعني معقول الواحد، الناس دي بتشوف الحاجات دي كلها وبتتحمل الواحد إن هو على المنبر في الجمعة ولا في الدروس يخالف يعني يخالف هذا الواقع؟ والله العظيم ده قمة الإيه ده، ده أنا أظن إن يعني إن هناك طبعا عناية من الرب سبحانه وتعالى. وإلا أنا عن نفسي يعني لو تنظر إلى هذا ما لم تكن مبنيا بناء شديدا والله قد يخطف قلبك، والله يخطف قلبك، لأن كل واحد أسلوبه بيعبر بتعبير سهل، واللي يبكي واللي يحمل واللي كذا ويجيبه بتاع زي الموسيقى التصويرية وحاجات كده كده ومش عارف ايه، والواحد يتكلم الحاجات دي كده زمنية. اول ما راح بتفرج على الافلام يحس ان دي نفسها بتجيب قلبك، واخد بالك؟ شفت انت المؤثرات اللي بتخليك تحس ان ايه الواحد بيتكلم كلمة عادية، لكن بالمؤثرات الخارجية دي تحس انها يعني عايز تعمل حاجة. وبعدين تلاقي الواحد بتنتفخ اوداجه، يا شباب مصر انتم الذين اوقفتم التتار، اما تنسوا يا شباب يا. طب ماشي كويس طب هنعمل ايه يعني؟ مش فاهم يعني. طب نعمل ايه يعني؟ ايه المطلوب؟ انتم الذين الامه تابعه لكم 46 دوله تنتظر ثورتكم، تنتظر كذا، انتم 46 دوله سيعلنون الحريه وراء مصر، سيبقى شباب مصر هم الذين يتحكمون في العالم كله، مصر دائما رائده، مصر دائما متبوعه، مصر دائما كذا، وانتم حفرتم في التاريخ الان انظروا الى البحرين، انظروا الى يعني بيقول ان كل ده في ميزان حسناتكم. شوف ليبيا وكذا، انتم برضو الريادة فيما مضى كانت مصر الرائدة، مصر التتار، مصر اللي مش عارف ايه، وجاء الصهاينة وجاء الصربيون وعملوا كذا والجماجم التي بلغت الجبال، وانتم طيب خلص الكلمة نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ تقول لي بقى التسلسل في الماضي والمستقبل ولا يزال رب فعالا، وايه بقى معنى التسلسل في الماضي؟ ياه ايه ده؟ لا مش معقول صراحة، لا يعقل، لا يعقل. سلسل ايه؟ سلسل مضيع من الشيخ ولا فلان؟ ايه ده يعني؟ انت فين؟ انت فين يا راجل؟ انت سلسل ماضي ايه وفي حاضر ايه؟ سلسل ايه وبعدين يعني ربنا واسماء وصفاته وبتاع؟ لا انت تبعك دولة في هذا، احنا عايزين 46 دولة مسلمة وعربية يتبعونا، انت تبعك ايه بقى الكلام ده؟ تقول باب ما جاء في اعتراضهم على القول بدوام فاعلية الرب وكلامه والانفصال عنه، خد بالك. انت النهاردة هتدرس هذا؟ حاجة عجيبة. ولهذا انا بقولك فعلا من لم يفهم ماذا بالسلف ويقدر ان الكلام ده هو اللي قاد الامة وان بدا غير هذا، خد بالك، هو ده مراسنا النهاردة اللي احنا بنفتخر به، هو ده ديننا الباقي ولا الحمد والمنة رغم كل هذه الغربة، خد بالك. لو لم تكن على هذا المعتقد يعني لو لم تكن أنت يعني بفهم الشارح أقول فعلا ينبغي على الناس أن يسجنوك وأن يحاربوك وأن يحددوا إقامتك، وكويس جدا لو سمحوا لك أنك تدخل وتصلي، لأنك أنت خطر على الناس، خطر أنك أنت تكلم الناس على المنابر، خطر. إيه الكلام ده؟ يعقل هذا؟ يعني يعقل هذا؟ ما يعقل هذا. وفعلا سبحان الله يعني الواحد أدرك يعني الغربة فعلا لما تطلع على مثل هذا، والتدني في المستوى حتى في مستوى الطرح اللي ما عهد من قبل، لما تلاحظ هذا ترى الغربة بحق، الغربة بحق. فهل يا ترى السؤال اللي بيطرح نفسه يعني فعلا السؤال اللي بيطرح نفسه يعني هل هذا فعلا ليس زمانه؟ يعني مش زمانه انك انت تقول تدرس السنة الحميدي او تدرس كتب المنهج في هذا الزمان. هل فعلا ان هو ده المنهج المنغلق؟ هل فعلا ان الناس لا يصلحهم هذا لان الناس لا يستوعبون؟ فنحن نحتاج نربي أمة على السياسة والانخراط في هذه حتى نؤهلهم لمثل هذا المنهج. وهل ممكن يأتي دور هذا المنهج وهو لم يأتي أصلا من قبل؟ طيب لو تركنا هذا ولن نتكلم في المنهج ففيما نتكلم؟ وإذا أردنا أن نواكب هؤلاء فهل ممكن فعل الإنسان يطاوع لسانه أن يتكلم بمثل هذا الأسلوب؟ وهل لو تكلم بمثل هذا الأسلوب هل يكون أمينا على أمته؟ هل ويبني فيها لبنات الصلاح أو لبنات الهدم؟ لو 46 دولة فعلا عملوا زي اللي احنا عملناه بهذا الحنان، هل يا ترى هو ده الخير؟ هل ده هو منهج السلف؟ هل الواجب عليك أن تصبر على هذا المنهج وتعلم الأمة أصول دينها وتربط الأمة بالتوحيد حتى الحدث اللي بيحصل تطوعه للمنهج؟ هل الثبات على هذا هو الأولى أو الانخراط فيما تلفظه وتلده على مدار الثانية وسائل الإعلام؟ هل الإنسان يشك في موقفه ولو أنه يقسم بالله أنه يحمل في يده لؤلؤة من ذهب صاف غير مغشوش والناس يتنافسون على التراب والنحاس والزائف من الأمور؟ أمور مهمة جدا، لأنك فعلا قد تجد نفسك في واد والناس في واد آخر. لكن الجواب عن هذا كله بأن هذا هو الصراع وطبيعة الصراع. ومن قال لك يوما ما بأنه إذا حصلت فتنة كانت الكثرة الكثيرة على الحق، إذن لم تعد فتنة ولكن يأتي صوت الحق فيما يبدو للناس ضعيفا وإن كان قويا مؤثرا. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في فتاوى سجن بسببها، فتاوى مع أن هذه الفتاوى معلومة معروفة، فحينما يمنع شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة يبتلى في ذلك ابتلاء شديد، مع أن النبي يقول لا تشد الرحال إلا إذا ثلاثة مساجد. حينما يفتي بهذا، حينما أفتى بمسألة الطلاق ثلاثا يقع واحدة ابتلي في هذا، حينما قلب التسلسل كفر، مع أن كلام شيخ الإسلام أوضح من الواضح نفسه، تسلسل لكن لا يعني الأزلي، لكن أنت يلا هتسجني حينما تقول بعدما تسلسل وأن الله أتى عليه زمان لم يكن فاعلا، كان معطلا عن الفعل، ما دليلك على التعطيل؟ عندنا دليل على الفعل، فعال صيغة المبالغة لما يريد، عندنا دليل على الفعل، لكن هل عندك دليل على التعطيل؟ لكن في زمن الفتن ما في حاجة اسمها دليل، الدليل هذا لا وجود له. ولهذا بقي علم شيخ الإسلام. أما أسماء حتى الذين ناوؤوه قد لا يعرفون، حتى الأسماء قد لا تعرف، أما ما كتبه شيخ الإسلام فإنه في الأمة الآن، وشيخ الإسلام لم يره مطبوعا بعينيه، ولكن بقي والله الحمد لله. فهذه أمور تنكشف لكن يبقى الحق دائما. ولهذا لا تشغل نفسك بقضية الخلق واشغل نفسك بقضية الحق، اربط أمتك وألزم أمتك بالحلال البين، وابتعد عن الحرام البين وما فيه مشتبهات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحل بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يوقع. فلا تربي الأمة على المشتبهات ولا على الحرام، رب الأمة على الحلال البين، والحلال البين بين واضح إن شاء الله اعتقادا ومنهجا وعبادة وخلقا ودعوة. قال رحمه الله تعالى: فصل في اعتراضهم على القول بدوام فاعلية الرب وكلامه والانفصال عنهم. قال ابن القيم: فلئن زعمتم أن ذاك تسلسل قلنا صدقتم، وهو ذو إمكان كتسلسل التأثير في مستقبل، هل بين ذينك قط من فرقان؟ والله ما افترق لذي عقل ولا نقل ولا نظر ولا برهان، في سلب إمكان ولا في ضده هذه العقول ونحن ذو أذهان. فليأتي بالفرقان من هو فارق فرقا يبين أو يبين لصالح الأذهان. وكذاك سوى الجهم وكذلك سوى وكذلك فوى الجهم بينها كذا العلاف في الإنكار والبطلان. ولأجل ذا حكم بحكم باطل قطع على الجنات والنيران. فالجهم أفنى الذات والعلاف للحركات أفنى قاله الثوران، أو الثوران يعني يشبههما بالثوران، لأن العلاف قال بتعطل حركات أو فناء هذه تعطل الحركات، لكن الجهم أفنى الذات، يعني الجهم قال النار بتفنى كلها لكن العلاف قال لا بتعطل الحركات في الجنة أو النار، يعني اللي بيأكل هيظل يأكل، ولا على يأتي امرأته في الجنة أو يأتي كذا فإنه يبقى أيضا هكذا، فتعطل حركاته تبقى إيه الصور. وأبو علي وابنه والأشعري وبعده ابن الطيب الرباني وجميع أرباب الكلام الباطل المذموم عند أئمة الإيمان، فرخوا وقالوا ذاك فيما لم يزل حق وفي أزل بلا إمكان، لكن دوام الفعل في مستقبل ما فيه محظور من النكران. فانظر إلى التلبيس في ذات الفرق ترويجا على العوران والعميان. ما قال ذو عقل بأن الفرد ذو أزل لذي ذهن ولا أعيان، بل كل فرد فهو مسبوق بفرد قبله أبدا بلا حسبان. ونظير هذا كل فرد فهو ملحوق بفرد بعده حكمان. النوع والآحاد مسبوق وملحوق وكل فهو منها فاني، والنوع لا يفنى أخيرا فهو لا يفنى وكذلك أولا ببياني. وتعاقب الآنات أمر ثابت في الذهن وهو كذاك في الأعيان. فإذا أبيتم ذا وقلتم أول الآنات مفتح بلا نكران، مفتتح بلا نكران. فإذا أبيتم ذا وقلتم أول الآنات مفتتح بلا نكران، ما كان ذاك الآن مسبوقا يرى إلا بسلب وجوده الحقان. فيقال ما تعنون بالآنات، هل تعنون مدة هذه الأزمان؟ من حين إحداث السماوات العلى والأرض والأفلات والقمران، ونظنكم تعنون ذاك ولم يكن من قبلها شيء من الأكوان. هل جاءكم في ذاك من أثر ومن نص ومن نظر ومن برهان؟ هذا الكتاب وهذه الآثار والمعقول في الفطرات والأذهان، إن نحاكمكم إلى ما شئتم منها فحكم الحق في تبيان. أوليس خلق الكون في الأيام كان وذاك مأخوذ من القرآن؟ أوليس ذلكم الزمان بمدة لحدوث شيء وهو عين زماني؟ فحقيقة الأزمان نسبة حادث لسواه تلك حقيقة الأزمان. واذكر حديث السبق للتقدير والتوقيت قبل جميع للأعيان. 50,000 من سنين عدها المختار سابقة للأكوان. هذا وعرش الرب فوق الماء من قبل السنين بمدة وزمان. والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمدان. والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. لما براه الله قال اكتب كذا، فغدا بأمر الله ذا جريان. فجرى بما هو كائن أبدا إلى يوم المعاد بقدرة الرحمن. أفكان رب العرش جل جلاله من قبل ذا عجز وذا نقصان؟ أم لم يزل ذا قدرة والفعل مقدور له أبدا وذو إمكان؟ فلئن سألت وقلت ما هذا الذي أداهم لخلاف ذا التبيان؟ ولأي شيء لم يقول إنه سبحانه ودائم الإحسان؟ فاعلم بأن القوم لما أسسوا أصل الكلام عموا عن القرآن وعن الحديث ومقتضى المعقول عن فطرة الرحمن والبرهان، وبنوا قواعدهم عليه، أي على علم الكلام، وبنوا قواعدهم عليه فقادهم قسرا إلى التعطيل والبطلان. نفي القيام لكل أمر حادث بالرب خوف تسلسل الأعيان، فيسد ذاك عليهم في زعمهم إثبات صانع هذه الأكوان. إذ أثبتوه بكون ذي الأجساد حادثة فلا تنفك عن حدثان.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ذاك المشار إليه دوام فاعلية الرب في الماضي. قد عرفتم أن الناس في التسلسل ثلاثة أفراد: جوازه في الماضي والمستقبل، امتناعه في الماضي والمستقبل، امتناعه في الماضي دون المستقبل. وهذه أقوال الناس في هذا. يقول: فإن زعمتم أن ذاك
الأول جوازه في الماضي والمستقبل، جوازه في الماضي والمستقبل، هذا قول جواز التسلسل في الماضي والمستقبل. الثاني امتناعه في الماضي والمستقبل. الثالث امتناعه في الماضي دون المستقبل. تسلسل يعني أفعال الرب سبحانه وتعالى، منهم من جوزه في الماضي والمستقبل، منهم من منعه في الماضي والمستقبل، منهم من جوزه في المستقبل ومنعه في الماضي. وقال إن لو قلنا أن ممنوع، لو قلنا أن موجود في الماضي، يبقى هذا يلزم منه القدم وأزلية هذه الكائنات. نعم، يبقى قولان متضادان: تجويزه في الماضي والمستقبل، منعه في الماضي والمستقبل. وقول قال بمنع في الماضي وتجويزه فين؟ في المستقبل. نعم.
يقول: فإن زعمتم أن ذاك تسلسل، يعني أن دوام فاعلية الرب في الماضي تسلسل، قلنا صدقتم، يعني التزمنا هذا. قوله رحمه الله: وهو ذو إمكان، يعني صدقتم، وهذا ممكن من الذي يمنعنا؟ كتسلسل التأثير في مستقبل، هل بين ذينك قط من فرقان؟ أي كما أنكم تقولون إنه يمكن التسلسل في المستقبل، فأي فرق بين القول بإمكان التسلسل في المستقبل وإمكانه في الماضي؟ لا فرق، لأنه من المعلوم أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، أو الآخر الذي ليس بعده شيء. فإذا قلنا بالتسلسل في المستقبل مع أن الله هو الآخر، فلماذا لا نقول بالتسلسل في الماضي مع أن الله هو الأول؟ أي فرق؟
تمام، كلام البسيط جدا واضح. يعني أنتم بتقولوا إحنا بنمنع التسلسل في الماضي ليه؟ لأنه هذا يقتضي أزلية الكائنات كأزلية الله، لأن الله سبحانه وتعالى أول. فلو منعنا، لو قلنا بالتسلسل في الماضي، هيبقى فيه أول غير الله. طب انتوا بتقولوا بتسترسل في المستقبل؟ قالوا اه ما فيش مشكلة تسترسل في المستقبل ما فيش مشكلة. قال لها طب ما عندك الله الاخر، فلو قلت بالتسلسل في المستقبل هيلزم آخر مع الله، فما الفرق؟ إذا منعت التسلسل في الماضي لأن الله هو الأول، فعلام جوزت في المستقبل وأن الله هو الآخر. شوف سبحان الله، وضوح عند أهل السنة عميق عميق، ولهذا يسير مع النص ينجو، وإن بدأ قوله غريبا واللي يأتي إلى علم الكلام ينحرف. وكل الفرقة دي لما أتت إلى علم الكلام وقدمت العقل وعطلت النص عن مفهومه وقعت في هذا الضلال وصاروا يتخبطون. طب أنت الآن منعت التسلسل في الماضي بدعوى أن الله هو الأول، وهذا يقتضي إيه؟ أولية مع الله. طيب جوزت التسلسل في المستقبل، طب كيف والله والآخر أيضا، وهذا مقتضاه آخرية مع آخرية. سبحان الله. نعم.
قال وهذا في الحقيقة قياس لا نحيد عنه، مع أنه سبق أن القول بدوام فاعلية الله عز وجل في الماضي هو من كماله، وأنه لم يزل فعالا. والمحظور الذي يجب الحذر منه أن نقول بدوام عين المخلوق في الماضي، هذا هو المحظور. يعني مثلا أننا نقول إن الكون لم يزل موجودا، هذا خطأ، لأن الكون محدث لا شك. إذن المؤلف رحمه الله أورى اعتراضا وأجاب عنه، كما أن التسلسل ممكن في المستقبل فما الذي يمنعه في الماضي. ثم قال رحمه الله والله ما افترق لذي عقل ولا نقل ولا نظر ولا برهان في سلب إمكان ولا في ضده، هذه العقول ونحن ذو أذهان. قوله في سلب إمكان، في سلب إمكان يعني نفي إمكان، نفي إمكان، نفي إمكان،
أي مخترق في
نفي، أي يعني نفي إمكان، أي مخترق في نفي الإمكان ولا في ضده، أو إثبات الإمكان. وكلام المؤلف يعني أنه لا فرق بين القول بدوام فاعلية الله في الماضي ودوام فاعليته في المستقبل. قوله رحمه الله هذه العقول، هذه العقول ونحن ذو أذهان، يعني هذه العقول هات الدليل العقلي، ونحن ذو أذهان يعني نحن عندنا أذهان نعرف كما تعرفون. قال فليأتي بالفرقان من هو فارق فرقا يبين لصالح الأذهان. قوله فليأتي، اللام هنا للتحدي، الأمر الذي يقصد به التحدي، يعني إن كان لديك فرق بين التسلسل في الماضي والمستقبل. قوله رحمه الله فرقا يبين لصالح الأذهان، يعني لا فرقا دعويا يدعي الفرق، يدعي الفرق، يدعي الفرق فقط، لا فرقا دعويا يدعي الفرق فقط. لأنه إذا قال لو جاز التسلسل في الماضي للزم قدم المخلوقات، فنقول أيضا لو جاز التسلسل في المستقبل للزم تأخر المخلوقات حتى تكون مثل الله، فإن امتنع هذا امتنع هذا، وإن جاز هذا جاز هذا. قوله وكذاك سوى الجهم بينها كذا العلاف في الإنكار والبطلان. الجهم والعلاف، الجهم بن صفوان وكذلك العلاف وأظنه من المعتزلة، سويا بينهما أي بين الماضي والمستقبل. قالوا لا فرق بينهم، إن أمكن التسلسل في الماضي لم يمتنع في المستقبل، وإن أمكن في المستقبل لم يمتنع في الماضي. يقول ولأجل ذا حكم بحكم باطل قطعا على الجنات والنيران، فالجهم أفنى الذات والعلاف للحركات أفنى، قاله الثوراني يعني ابن ثيران، حكم بحكم ثان على الجنات والنيران، فحكم بأن الجنات تفنى والنار تفنى اضطرادا للقاعدة، ويمتنع التسلسل في المستقبل كما يمتنع في الماضي. لكن الجهم أفنى الذات والعلاف أفنى الحركات. والفرق بين الجهم، يقول هذا العالم بجنته وناره سيفنى ولا يبقى إلا الله عز وجل. والعلاف قال: لا، ما يفنى بل تفنى الحركات والذوات تبقى، حتى أنه مر علينا أنه قال: إن الرجل إذا كان في الجنة فقد أخذ شيئا ليأكله، فقدر الله عز وجل الفناء ففنت حركاته وبقي هذا الشيء في يده بين مكانه وبين فمه، هكذا إلى متى؟ هكذا إلى متى؟ أبد الآبدين. وأنه إذا كان على أهله في الجنة وقدر الله الفناء بقي على أهله أبد الآبدين كأنهم حجران ناسقان. وهذا كلام غير معقول، وهذا يعلم خطأه، وهذا يعلم خطأه السفهاء فضلا عن العلماء. قوله: وأبو علي وابنه والأشعري، وبعده ابن الطيب الرباني، إلى قوله: لكن دوام الفعل في مستقبل ما فيه محظور من النكران. أبو علي هو الجبائي معتزلي، وابنه أبو هاشم أيضا معتزلي، والأشعري معروف بأبي الحسن، وهؤلاء الثلاثة، وبعده أبو بكر الباقلاني والرباني الباقلاني وأبو بكر الباقلاني الرباني. وجميع أرباب كلام الباطل وجميع أرباب الكلام الباطل المذموم عند أئمة الإيمان صرخوا وقالوا: ذاك فيما لم يزل حق وفي أزل بلا إمكان. قالوا لأجل تناقض الأزلي والإحداث ما هذا يجتمعان؟ لكن دوام الفعل في مستقبل ما فيه محظور من النكران. هؤلاء فرقوا، كل أئمة الكلام فرقوا بين التسلسل في الماضي والتسلسل في المستقبل، فقالوا: التسلسل في الماضي ممنوع، لأننا لو قلنا بالتسلسل لم تنع الحدوث، فلا يجتمع القول بالتسلسل والقول بالحدوث لأجل تناقض الأزلي والإحداث، إذ كيف نقول إنه أزلي وإنه محدث؟ لأن الأزلي لا يمكن أن يكون محدثا، فلذلك يمتنع التسلسل في الماضي فلا بأس، لأن التسلسل في المستقبل لا يمنع الحدوث، ولكن سيرد عليهم ابن القيم. المهم أن الذي فهمناه الآن أن الأقوال: أولا التسلسل في الماضي والمستقبل، ثانيا امتناعه فيهما، ثالثا التفصيل، ومذهب الأشاعرة من أهل الكلام. قال رحمه الله: فانظر إلى التلبيس في ذات الفرق ترويجا على العوران والعميان. أي فانظر أيها المخاطب إلى التلبيس، والتلبيس معناه التقليط وعدم التبيين. قوله في ذا الفرق: الفرق بين التسلسل في الماضي والمستقبل. قوله ترويجا على العوران والعميان: أما من له عينان فإنه لا يرود عليه هذا، إنما يرود على رجل أعور لا ينظر إلا بعين واحدة، أو رجل أعمى لا ينظر أبدا. وهم في الحقيقة أهل الكلام من باب العوران، لأنهم نظروا إليه بعين واحدة، قالوا تسلسل في المستقبل، وعموا عن التسلسل في الماضي. قوله: ما قال ذو عقل بأن الفرد ذو أزل لذي ذهن ولا أعيان، بل كل فرد فهو مسبوق بفرد قبله أبدا بلا حسبان. ونظير هذا: كل فرد فهو ملحوق بفرد بعده حكمان. يقول ابن القيم في الجواب عن كلامهم: نحن لا نقول بقدم الشيء المعين. قوله: ما قال ذو عقل بأن الفرد، يعني الشيء المعين. وقوله ذو أزل لذي، قوله والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلى الهمذان. يعني أن أهل العلم اختلفوا، هل العرش سابق على خلق القلم أو القلم سابق على خلق العرش؟ لكن ابن القيم يقول والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. قوله والحق أن العرش قبل أي قبل القلم، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، وإذا كان ذا أركان فإنه سالق بلا شك. وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان، يعني أن الله سبحانه وتعالى لما خلق القلم قال له اكتب. وفي حديث عمران بن الحصين وكان عرشه على الماء، فالكتابة أعقبت خلق القلم، وكان عرش الله على الماء، إذن فالعرش هو السابق. قال لما براه الله قال اكتب كذا، فغدا بأمر الله ذا جريان، فجرى لما هو كائن أبدا إلى يوم المعاد بقدرة الرحمن. أي لما خلق الله القلم بنفس الساعة،
يعني لا يفهم واحد لما براه الله يعني برى القلم من برى يبري، لا، وإنما معناه لما خلق، لما براه يعني البارئ الخالق سبحانه وتعالى، لما براه الله لما خلق الله القلم، نعم، وليس البري يعني البري المعروف.
أي لما خلق الله القلم بنفس الساعة قال له اكتب، قال ماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة لا يتغير ولا يتبدل. قوله أفكان رب العرش جل جلاله من قبل ذا عجز وذا نقصان، هذا الاستفهام استفهام تقريري، فهو يسأل هل كان الله قبل ذلك عاجزا؟ لأننا إذا قلنا يستحيل التسلسل في الماضي لزم أن تكون هذه الاستحالة من صفات الله، ويكون الله عاجزا عن أن يخلق ثم صار يخلق، وهذا شيء مستحيل لأنه نقص لله عز وجل. قوله أم لم يزل ذا قدرة والفعل مقدور له أبدا وذو إمكان، ماذا نقول؟ نقول بلى، لم يزل ذا قدرة والفعل مقدور له أبدا وذو إمكان. قوله فلئن سألت وقلت ما هذا الذي أداهم لخلاف ذا التبيان، قوله فلئن سألت يعني أيها المخاطب وقلت ما هذا الذي أداهم لخلاف ذا التبيان، الضمير في أداهم يعود على أهل الكلام ومنهم الأشاعرة. قوله ولأي شيء لم يقولوا إنه سبحانه هو دائم الإحسان، فاعلم بأن القوم لما أسسوا أصل الكلام عموا عن القرآن، أي لما صاروا إلى هذه الحال الذي وصف المؤلف في عقائدهم نتيجة علم الكلام وتحكيمهم العقول التي ليست عقولا حقيقة ولكنها تعقل الإنسان عن الوصول إلى الحقيقة، وكل ذلك
نعم، فبين أن هذا هو الضلال وأن هؤلاء أسسوا على أصول خاطئة. ولهذا نقول إخواني من أراد النجاة فليؤسس على أسس النجاة، وأما إذا لم تؤسس على أسس النجاة هلكت. إذا أردت منهجا قويما أقمه على قال الله قال رسول قال الصحابة قال السلف، وخذ فهم العلماء للنصوص، ولكن لابد أن تعلم أن العلماء غير معصومين فهم يصيبون ويخطئون. أما النص وما تقر عند السلف وما دل عليه الدليل فهو المعصوم إن شاء الله تعالى. فلابد إذا أردت النجاة وإذا أردت أن تكون طالب علم على سبيل النجاة لابد من وضع الأصول أولا، ولهذا مصادر الاستدلال عند أهل السنة والجماعة النظر في النصوص بأي فهم، هذه أصول النظر وأصول التعلم وأصول الثبات على هذا المنهج، هذا أمر لابد أن نعنى به وأن نهتم به، لأنه ولهذا تجد تشكيل شخصية الطالب العلم في الطلب ترجع إلى البدء، إذا كانت البداية صحيحة سوف تنتج، إذا كانت البداية خاطئة لا يمكن ولو بقيت عمرا مديدا تطلب سوف تكون على طريق ضال. فمن تأسس عنده مثلا أن العلم يتلقى بدون مشايخ وأن العلم يؤخذ هكذا بالقراءة فقد أسس مذهب الانحراف والشذوذ، لأن الإنسان قد أو يقينا أنه لا يفهم وحده ما يستطيع أن يفهمه عن طريق العالم والإيه والشيخ. يبقى احنا أسسنا الانحراف. يعني تخيل مثلا أن المدارس ستكون بدون أساتذة، أن الناس سيطلبون الطب بدون معلمين، كيف هذا أصلا؟ لن يستقيم. تخيل أن الصناع وأصحاب الحرف سيتعلمون هذه الحرف بدون معلمين، كيف يكون هذا؟ ولهذا البداية لطالب العلم مهمة جدا. فإذا وفق الإنسان في البداية لشيخ يضع يده على الطريق الصحيح فهذا من توفيق الله له. ولهذا لو لم تستفد من شيخك إلا أنه عرفك كيف تطلب العلم وما الطريق الصحيح في الطلب لكفى بهذه غنيمة، غنيمة، وأنا أسميها غنيمة لأن يا إخواني أعمار كثير من الأمة أهدرت بالتخلي عن هذه النقطة. تخيل مثلا الناس أعتقلوا ودخلوا السجون بمنهج التكفير وخرجوا منها بمنهج التكفير، 17 سنة بعضهم يطلع بنفس المنهج. ليه؟ لأن نقطة البداية نقطة ضلال فبقي عليه. كذلك الإنسان في الطلب ممكن يطلب على أي طريق، واحد يفضل مع كتاب معين مؤلف له ولا مكتوب يفضل يدرسه العمره، يدرسه ويدرسه ويختصره ويشرحه ويحشي عليه ويعمل ويسوي ويوالي ويعادي، يفضل على كده بقى كم سنة تدرس. يقولك ده أنا من أول الناس في الدعوة، أنا بقى 20 سنة، تخيل 20 سنة على هذا الأمر. قول رجل إما أن يصيب وإما أن يخطئ. طب درست كتب سنة؟ لا ما عرفش كتب سنة. صعب كتب السنة. طب أنت حافظ متون؟ لا المتون دي مش مشكلة، أحفظ لي متون. الحفظ المتون ضيع للوقت. طب بتاخد العلم عند على المشايخ؟ كنت في الأول خدته وخلاص، أنا يعني حضرت بعض الدروس والشيخ أجازني ومن يومها وأنا بقرأ واحد. فمن توفيق الله ويعد هذا غنيمة إذا دللت على طريق الحق من أول طلبك، إذا عرفت كيف تطلب وما هو الطلب، إذا مات شيخك ثاني يوم فقد حصلت غنيمة عظيمة جدا حتى لو مات اليوم. ولهذا يا إخواني الشيخ الموفق من إذا مات أو وقف درسه وقف طلابه عند حد يصلح للنجاة. يعني مش عاوز مثلا الشيخ عاوز يوصلك مثلا معنى هتفهمه بعد 30 سنة، غلط، لأنه قد لا تفهم لك، قد يموت الشيخ، قد تنصرف أنت، قد، لكن المعنى اللي تفهمه من أول مجلسك مع الشيخ ثم تكون حياة الشيخ تدليلا عليه. فإذا الشيخ مات عندي مثلا 10% من التدليل، انت فاهم المعنى، عندي 20 بركة، انت وفر لك ولشيخك 100 كان نورا على نور. لكن الشيخ اللي يتركك في وضوح من اول مجلس حتى اذا افترقت او مت او مات او سجنت او سجن او طرأ طارئ او انتكت حتى هو او انتكست، فقد علم المعنى المراد. أما الحيرة التي يعيشها كثير من الشباب لعدم الوضوح لا في طريق الطلب ولا في طريق الأصول التي ينبغي أن يعتمد عليها طلب العلم ولا في بيان منهج السلف الذي ينبغي أن يعتنق وأن يعتقد. ولهذا أخواني مهما كررنا كتب السنة لا تمل ولا تظن أن هذا من باب التكرار الذي ليس فيه فائدة أبدا، لأن هذا هو منهجك وحياتك وأولك وآخرك. فأقم عليه شواهد الحق زي القرآن. القرآن لم يقتصر على الأمر بالصلاة مرة واحدة، مع أن الأمر بالصلاة أقيم الصلاة علم من أول آية، لكن لماذا التكرار؟
التوحيد علم من آية معينة معلومة تكفي، لكن لماذا القرآن كله توحيد؟ فنقطة البداية مهمة جدا، فإذا أصلت علمك على علم الكلام خلاص، إذا أصلت برضو بداية الطلب على طريقة معينة يبقى خلاص. الصوفي بدايته وجهته، التكفيري بدايته وجهته، الإخواني بدايته وجهته، الأشعري بدايته وجهته، السني بدايته وجهته. ولهذا ذكر العلماء أن من فضل الله سبحانه وتعالى على طالب العلم أن يوفق لصاحب سنة من أول طلب. إذا وفق لصاحب السنة هذا نعمة عظيمة من نعم الله، والأمر ليس بالكثرة، مش لازم من شيخي أخذ منه كل حرف في العلم، كل كتاب ينبغي لكون دارسه على شيخ، لا، لكن الكليات والمعاني التي تستفاد من الشيخ هي أهم حاجة. زي المدرس الناجح، المدرس الناجح مش هو اللي يمسك طلابه من أول حصة لحصة 45 دقيقة يعني بضمير، أم نبح صوته بدون طريق غلط، لكن الأستاذ له طريق، وهي إيه؟ أولا نركز على مهمة الموضوع والمعاني اللي مش يطلع منها الامتحان. اثنين، طريقة العرض، سؤال جواب، لأن معروف أنت المعلم لما يفضل بقى صوت عالي من أول حصة لآخر حصة ويفضل كذا كذا بدون مناقشة، يعني الطالب بيسرح أو ينام، وفي بالك. فلهذا تجد مثلا في الثانوية العامة الطلبة تحرص على بعض المدرسين، ليه؟ لأن ده مدرس امتحان، مدرس امتحان بيركز على المعاني المهمة في الدرس. فالإنسان إذا وفق لصاحب سنة أو وفق لطريقة في الطلب من أول حياته كان هذا غنيمة بالنسبة له. وأنا أقول لك وانظر أمامك، قد يكون الآن شيخ بقى له مثلا 60 سنة في العلم، لكن بدأ بداية خاطئة ولا زالت متحكمة فيه إلى الآن، وممكن تحصل عنده 60 سنة، بل قد يموت على 70 و80 سنة. يعني بعض الناس حياتها العلمية منبثقة من فكر، وحياتها الدعوية منبثقة من فكر، فكرة شخص أو فكرة قناعة. لكن إذا وفق الواحد لشيخ يضع قدمه ويديه على الطريق الصحيح حتى ولو مات الشيخ، تقول أنا استفيد. ولهذا ممكن تلزم الشيخ سنة، واحد يلزم الشيخ 10 سنين، فتكون سنة أبرك من 10. ليه؟ لأنه استفاد، أدرك المعاني الكلية، عرف الطريقة، وإذا عرف الطريقة خلاص. إنما الثاني جالس مشوش عليه، قاعد بيستفيد من الشيخ، بيستفيد من الشيخ حاجات بسيطة، لكن الخط العام، الطريقة العامة، المنهج العام، اللابنات اللي تبدأ بها مش واخد باله، مش واخد باله. لكن الطالب الموفق هو الطالب الذي يعلم هذا جيدا، ويحاول أن يأخذ إيه؟ أن يأخذ الخطوط العامة اللي بتكون منهجا بعد ذلك لو مات شيخه سير عليها، لو رحل عن شيخه أو شيخه رحل عنه فإنه يسير على هذا. وهذا هو فعلا الطالب النجيب، زي ما قلنا هذا فهم أبو بكر للنبي، هذا فهم عمر للنبي، هذا فهم المقربين للنبي، مع أن النبي لم يجعل أو لم يعقد دروسا خاصة للعشرة المبشرين، بل التألق الذي تألق لهؤلاء العشرة إنما بحسب إيه؟ ملحظهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وترقيهم في المعاني التي أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ابن القيم أما يقول مثلا عن عائشة حينما قالت قال لها أبواها قومي إلى رسول الله فأحمديه، فقالت والله لا أقوم ولا أحمد إلى الله. ابن القيم يقول يعني ليس هذا سوء أدب من عائشة أبدا حشاه، وإنما علمت عائشة أنها متمكنة من قلب النبي الآن. تخيل مثلا أنت زوجتك أو ابنك أو أي حد يعني ظهر براءته في قضية كانت مش يعني يعني قضية خطيرة جدا في حياتي. فالزوجة الفاهمة جدا جدا للخطوط العامة لزوجها هي التي تستغل مثل الكلمات في اللحظات المناسبة. وهكذا فعلت عائشة رضي الله عنها لما قالت والله لا أقوم ولا أحمد الله، هي تعلم بذلك أنها لن يتغير عليها قلب رسول الله ولن يعنفها رسول الله، لأن الوقت ده هو وقت الدلال، وهذا وقت الايه الدلال بفهم الخطوط العامة. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عرف الخطوط العامة لعائشة، والله إني لا أعلم إن كنت عني راضية أو كنت علي غضبة. قالت كيف تعلم ذلك يا رسول الله؟ طبعا هي لا تغضب على النبي كنبي، وإنما ما يكون بين الرجل وبين زوجته. قالت كيف ذاك؟ قال أما إن كنت عني راضية قلت ورب إبراهيم ورب محمد، وإن كنت علي غضبة قلت ورب إبراهيم. إذن الخطوط العامة دي مهمة جدا، وهو ده بقى اللي احنا نقول يوفق الزوج مع زوجته إذا وصل إلى هذا الفهم. الاثنين اللي المرأة اللي تعرف زوجها بيحب إيه، وده كلام المرأة العربية اللي قالت تفقد مواضيع إيه عينيه وأنفه. إنما المرأة البليدة عايز تأكل إيه، أكل اعملي مثلا اعملي مثلا شوية رز، طيب ملحوهم إيه، طب ملحوهم كذا، طب ده أنت هتفجريني. خلاص الزوجة التي لا تحوجك إلى هذا، الزوجة الصحيحة التي تحوجك الفهم خلاص بقى، وتعرف إمتى تقول لك أروح لقرايبي، وإمتى تقول لك أنا مش عايز أروح لقرايبي، أنا كفاية أنا عايز أروح بعد شهرين ثلاثة، وهي نفسها تروح النهاردة أصلا، هي نفسها تروح بس هي عارف خطوطك إيه، فخد بالك. أما الزوجة المتبلدة لمشاعر يعني زوجها وعدم الغير فاهمة للخطوط العامة حيث زوجها، ده طبعا تجد الخلاف كل يوم. كذلك الجار مع جاره، كذلك الأب مع ابنه، الابن مع أبيه، وهكذا. فمعرفة الخطوط العامة في غاية الأهمية. فلهذا نقول يا أخواني نقطة البدء عليها معول كبير جدا، وعشان كده انت ممكن أن تبصوا لدعاء في الساحة، دعاء بقاله مثلا 30-40 سنة في الدعوة، يعني قبل ما تولد أنت، ومع ذلك الخط واحد، وهو خط ركيك سطحي، لكن مع ذلك وانت تقول سبحان الله مع انه عقله ذكي وانه فعلا لو خدم السنة يخدمها القوة، لكن سبحان الله غير موفق. ليه؟ لانه اصلا مش مستشعر عمق قضية السنة، يعني هو ما لم يأتي في بالي قط انه ممكن مثلا يشرح نونية ابن القيم او العقيدة الطحاوية والوسطية، اصلا ليس في منهجه، ليس في منهجه، فيبقى داعية عوام الى ان يموت. مع وجود المؤهلات اللي لو جعل قدمه عليها من اول الامر لكان مباركا. ولهذا مثلا نشوف بيئة مشايخ المملكة زي الشيخ ابن باز والفوزان وكذا، بيئة طبيعية. ليه؟ لأنه أصلا جعل عليها منذ نعومة أظفاره، هو هكذا هي الطريقة، هي هكذا هي الطريقة، لهذا صار عليه وأنتج. فابن القيم رحمه الله تعالى أرجع ذلك إلى الأصول التي أخذوها وقالوا، وقال بأن هذا يرجع لأصول إيه؟ لما أسسوا أصل الكلام عموا عن القرآن، برضو لما نأسس برضو علم الغزو الفكري والانشغال بهذا وكذا فنعم عن القرآن. ولذا إيه الفرق بين صالح الفوزان اللي كان بيحضره 15 واحد وبين سلمان العودة اللي كان بيحضره 15,000 واحد؟ ما الفرق؟ يعني العدد شوفين قد ايه والعدد قد ايه، لكن فين الخمستاشر الف دلوقتي ومن هم الخمستاشر اللي كانوا عند الشيخ في اول طلبه، في اول طلبهم؟ راح طريقة سلمان، حتى لم يعد مقبولا عند من كان يحبه أولا، لم يعد مقبولا، لأن الرجل صار منشغلا بالفكر وتحليل اجتماعي وطرهات ما تفيد الأمة. لكن سيد صالح الفوزان رجل اللي قارب 80 سنة الآن، والناس تنتظر كل كلمة تكلم به. وكثير ممن كان يبغض الشيخ في أول أمره وهو مع سلمان العودة ومن على شاكلته، الآن يحب الشيخ جدا. ليه؟ لأن الشيخ حجر عصرة أمام الفكر العلماني في المملكة. ولهذا نسأل الله عز وجل أن ينتج في الأمة أمثال هذا الرجل، لأنه يعتبر بقية يعني الجيل الذي كان يعد يعني سدا منيعا أمام أهل الأهواء والضلالات، ابن باز والعثيمين. وهذا الشيخ هو الباقي الحقيقة الآن يعني من بقية السلف في المملكة الآن، اللي يعتبر يعني سد المنيع. كثير ممن كان ينتقد في الأول أحبه الآن لأنه أدرك قيمته. فإذا الطريقة هي الأولى، هي اللي أنتجت سلمان وهي التي أنتجت الفوزان. فلا تستهن بهذه النقطة، لا تستهن بهذه النقطة. لو أنا انطلقت مثلا وأنا بتعلم القرآن إلى ما إلى كل إلى أصل ما تصحش لي صلاتي، مش هتعلم القرآن أبدا. ليه؟ ما تصحش صلاتي، صح مثلا مش مشكلة، أمد معروف لو قلت مثلا للفقراء المساكين الصلاة صحيحة، مش لازم أقول للفقراء، خد بالك مش لازم. فلو أنا انطلقت من هذه النقطة هبقى دائما قراءتي إيه؟ إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليهم أجر كبير وفي الرقاب خلاص. ليه؟ لأن ما غلبت جانب ما تصح الصلاة وما لا تصح بالصلاة. لكن لو أنا انطلقت من مبدأ الإتقان، ليس مسألة صحة الصلاة فقط لكن مسألة مهارة بالقرآن، يبقى هرتقي إلى واحد. كذلك برضو العلم إلى آخره. يعني هذه النقطة مهمة جدا. ولهذا بعض إخواننا يبقى متحير، يروح للشيخ فلان يقعد عنده 2-3 سنين، وبعدين ينتقد الشيخ فلان يقعد عنده 2-3 سنين، وبعدين يجي بعد هذا 2-3 سنين، تقابله تلاقيه مثلا من زمان وهو ينتقد من شيخ لشيخ، ومع ذلك ما حصل إيه؟ لأنه ما أخش الطريقة، لم يأخذ الطريقة ولو يمنود على الطريقة. ولهذا تجد البعض مثلا يسلك مسلك الحديث، طيب كويس، لكن سائر العلوم لابد لا يحارب العلوم الثانية. إذا شافك بتقرأ كتاب عقيدة يقول لك لا مش وقته، أهم حاجة الحديث، ولابد من تمييز الصحيح من الضعيف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، رحم الله نظر الله امرأة سمع ما قالت، وعنده نصوص بتاعته. واحد تاني يغلب جانب الفقه وما نرجع بالأحاديث، خد بالك، ويقول لا ده لابد من الفقه والتصور للمسائل وكذا، ممكن أنا أحفظ أحاديث زي الببغان لكن ما عندي فقه، فتلاقيه يركب على فقه دون الحديث. واحد تاني يقول لا 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 أهم حاجة المنهج، دعونا من الفقه والحديث، الأمة محتاجة إلى المنهج، ولابد أن نركب على المنهج بدون دراية بالفقه والحديث. وهذا كله شطط في الحقيقة، لأن أنا في منهجي لابد أن أعتمد على الحديث والفقه، وأنا في الفقه لابد أن أعتمد على الحديث، وأنا في الحديث لابد أن أعتمد على الفقه والمنهج وهكذا. يبقى لابد. ولهذا تجد مثلا أكثر الحفاظ أو أكثر يعني شراح الحديث قد يميلون إلى المذهب الأشعري والماتريدي أكثر الشراح. ليه؟ لأن لم يعلم بالجانب الفقه. شوف مثلا ابن حجر، وشوف النووي في شرحه لمسلم، وشوف المبارك فوري وغير هؤلاء يعني من الشراح. تجد عندما النزع الأشعري نزع وموافقة الأشعرة في كثير من الأمور غالبا إيه جدا. لهذا نقول يا إخواني نقطة البداية مهمة جدا جدا جدا. عشان كده نقطة البداية استشر فيها الشيخ، اوعى تكون قناعات في راسك وتحتفظ بها، خلي بالك، اوعى تكون قناعات في راسك وتبقى انت قاعد قدام شيخك بتبصله بعينيك بس، وتكون قناعات ايه في راسك وتبني عليها. لا، راجع هذه القناعات مع الشيخ، قول له شيخ انا تصور مثلا كذا وكذا، هل التصور ده صحيح ولا لا؟ خد بالك مهم جدا انك انت تقول كده. راجع قناعاتك، خلي بالك. انا بقول لك انا افهم كويس جدا، يعني طالب يقعد عند شيخ ايه اللي في راسه، ايه اللي في راسه، وعارف ان ممكن طلبه تقعد عند الشيخ وتطلع من عند الشيخ تبقى مذاهب شتى. هذا عند كل شيخ، عند كل شيخ، حتى عند ابن باز. ولهذا اناس عند ابن باز، عند ابن باز طلعوا يردون على ابن باز، بينما كانوا يفخرون يوما ما انهم طلبوا العلم على ابن باز. ليه؟ لانه لم يراجع قناعاته، لم يراجع قناعاته، فتحولت هذه القناعات لتكون كذا. في اناس سبحان الله ممن كانوا يحضرون معنا، وقلت لهم كذا كان امام اخوانكم، انا اعلم انه سياتي اليوم الذي ستطرق الحلقه وسنختلف، وبالفعل الان لا يريد هشاما، وهو كان يتمنى ان يحضر درس، ولا ابن عثيمين ولا الالباني ولا ابن حجر ولا النووي، واصبح شيخ واحد بس بيتابعه على النت، لا ابن باز ولا عثيمين، فضل بقى عن هشام. يعني شنو سبب هشام؟ يعني ان لا ده هشام، ده ابن عثيمين، ده الالباني، كذا، دول مرجئه، دول عندهم اخطاء في العقيده الى اخره. والان بياخذ علمه عن واحد عن طريق النت من طلابنا هنا. وانا اقول لك وغدا سيترك هذا العالم على النت ويأخذ. ليه؟ لانه يجلس بقناعات في راسه ما رجع على شيخه، ولو رجع هذه القناعات على شيخه استفاد. لهذا انا بأحذر جدا اي طالب علم ان يربي قناعات في راسه ويبقى مقتنعا بها، هي قابله لان تكون صوابا او خطا، مش عيب، مش معنى ذلك ان لما تكون قناعات في راسك يعني بالله انها تكون خطا، لكن راجع فيها اهل العلم، راجع فيها اهل العلم، راجع فيها شيخك، لعلك اما ان تثبت، انت مستفيد على الامرين، يا تثبت هذه القناعات لتصبح اصولا عندك، يا تراجع نفسك وترجع عنها فتدرك نفسك من اول الطريق، من اول الطريق. فإن نقطة البداية مهمة جدا، نقطة البداية مهمة جدا. ممكن تحضر عند ابن باز وابن عثيمين، ولا يمكن يصدق ان انت طالب ابن باز وابن عثيمين، لا فكره ولا طريقته ولا طريقة تدريسه ولا طريقة عرضه العلم ولا شيء. ممكن واحد سبحان الله يجلس عند الشيخ سنة اثنين واذا به يكون يعني نسخة أخرى من طريقة شيخ. ده ليه؟ لأنه الأفهام تختلف وتتفاوت في طريقة الطلاق. أنا أقول هذا الكلام وأدرك قيمته، أنا أدرك قيمة هذا الكلام، وأوفر على إخواني طريقة يمكن أن يحصل به اهتزاز في الطلاق. إذا كنت طالب علم عايز تطلع علم، إنما إذا كنت تحضر الدرس يعني ودك إن شاء الله بركة المجلس والملائكة تحفك وكده وماشي مش معانا، لكن لو انت بتحضر الدرس لتكون طالب علم تستفيد تنفع أمتك فعليك ان تعي هذا الكلام جيدا، عليك ان تعي هذا الكلام جيدا. احنا ما عندنا ولا اشجع هذا، ما عندنا الاصناف الاتيه، ولا احب ان تكون في طالب علم، ما عندنا الاصناف الاتيه. واحد، من يركز على علم دون علم، لا احب ذلك، بل ركز على جميع العلوم ما استطعت على ذلك سريعا، وإن شرح الله صدرك للتمكن من علم معين أكثر أو أكثر، لكن احذر أن تكون طالب علم في أبواب معينة أو في مواد معينة. اثنين، احذر أن تكون طالب علم في مسائل معينة دون سائر العلم. ثلاثة، احذر التعصب لأحد على الإطلاق، لا لشيخك ولا لغير شيخك. أربعة، احرص على أن تأخذ العلم من أصوله. خمسة، لا تكن مجاملا في السنة ولا في المنهج ولا في الطريقة، لا تجامل بها أحدا. ستة، عليك أن تتخلق بخلق العلم أولا، سبعة أن تتدين الله بالعلم فيما بينك وبين الله، ثمانية لا تراعي الناس في أيام من الأمور وإنما راعي رب الناس ومحشث الكلام الذي تثقف به بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالناس أمرهم هين، لو أردت أن يصدق لك الناس جميعا فكم صفق الناس الكفرة، وكم صفق الناس الكثير من المنافقين، وكم لهث الناس وراء المميسات الدائرات بالملايين المليانة. فأمر الناس أمر هين لو أردت. أما أصعب شيء، أصعب شيء أن تلزم نفسك أن تستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى. هذه أمور مهمة جدا. ثم احضر القناعات الخاصة، القناعات الخاصة. وأخيرا اعرف قدرك، إياك أن تعطي نفسك فوق قدرك، فإنك بذلك تذبح نفسك بسكين حاد. استصغر نفسك دائما، استصغر نفسك دائما، اتهم نفسك دائما بالتقصير وعدم العلم، وكن على ضرب العلماء. فأي عالم قال أنا أنا أنا، واعلم أن الله عاتب موسى لما لم يرد العلم إليه، وما قال الله أعلم. واعلم أن الله رفع قدر مالك لما قال لا أدري. فاعلم قدر نفسه، ويزال طالب العلم على خير ما عرف قدر نفسه، وما عرف أنه أن ما حصل من العلم، من العلم لا يساوي شيئا في بحر جهله. لذا ينبغي أن يبقى متعلما. وأنتم تعلمون من قصص السلف من مات على العلم وبقي إلى آخر أنفاسه. هذه أمور مهمة جدا، أرجو أن ننتبه إليها وأن نلتفت إليها. فليس كل من طلب العلم وصل، وليس كل من طلب العلم نجا، وليس كل من طلب العلم طلبه على طريقة السلف، وليس كل من درس العلم على طريقة السلف أيضا كان ناجيا محبا لمنهج السلف. فقد يدرس منهج السلف من أجل أن يلفت إليه أنظارا، لا محبة لأن يكون هذا المنهج هو الذي يتعبد به الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا من أبو الحب ورضا أن نكتب بهذا القدر. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.